لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقية الكبسي.
عباقرة الفكر والأدب مالك بن نبي.
من أعلام الفكر الإسلامي العربي في القرن العشرين، ولد في 5 ذو القعدة 1323 للهجرة، الموافق سنة 1905 ميلادية، لفاتح جانفي بمدينة قسطينية شرق الجزائر، وترعرع في أسرة إسلامية محافظة.
نشأ في منطقة ذات حضور فرنسي ضعيف نسبيا، مما أتاح له فرصة تلقي الدروس في المسجد بالإضافة إلى مدرسته الفرنسية. أكمل دراسته في فرنسا وعاش فيها لفترة، ثم عاد إلى الجزائر وقضى فترة من حياته في القاهرة.
كان والده موظفا بالقضاء الإسلامي، حيث حول بحكم وظيفته إلى ولاية تبسة حين بدأ مالك بن نبي يتابع دراسته القرآنية والابتدائية بالمدرسة الفرنسية، وتخرج سنة 1925 بعد سنوات الدراسة الأربع.
شخصية مالك بن نبي شخصية تكونت في ظل الإيمان، في ظل الحب للإسلام، وأيضا هي شخصية عاشت في واقع من المعاناة والبؤس والحرمان. كلنا يعلم أن الفترة التي نشأ فيها مالك بن نبي كانت فترة يخضع فيها الجزائر للاحتلال الفرنسي، وفي ظل الاحتلال لا يمكن للإنسان أن يبدع، لا يمكن للإنسان أن يعبر عن طاقاته، لا يمكن للإنسان أن يتعلم العلوم التي يحبها ويريدها.
سافر بعدها مع أحد أصدقائه إلى فرنسا، حيث كانت له تجربة فاشلة، فعاد مجددا إلى مسقط رأسه، وبعد العودة تبدأ تجارب جديدة في الاهتداء إلى عمل. فعمل مالك بن نبي في الإدارة كعادل لدى محكمة أفلو في عام 27، ثم انتقل إلى محكمة شلغوم العيد، غير أنه سرعان ما استقال من منصبه القضائي فيما بعد سنة 1928 إثر نزاع مع كاتب فرنسي لدى المحكمة المدنية، حتى لا يشارك في قهر إخوانه ومضاعفة بؤسهم وحرمانهم من حقوقهم المشروعة التي يبخسها قانون الإنديجينيا.
في النشأة الأولى لتحصيله العلمي أدخله أهله في مدرسة فرنسية في النظام الغربي اللائيكي العلماني، ولكنه كان في الوقت نفسه يواظب على حضور دروس المساجد وبعض تعليم اللغة العربية خاصة في تبسة أو في قسنطينة.
مارس التجارة عام 1929 فلم يجن منها إلا الخسارة والإفلاس، وحاول أن يكون كذلك مقاولا في تبسة، لكنه لم ينجح في ميدان سيطر عليه أرباب العمل الفرنسيين، واستحوذوا فيه على كل مشاريع البناء في المستعمرة.
لم يتمكن من الالتحاق بمدرسة الدراسات الشرقية لدراسة الحقوق لأن الانتساب إلى هذا المعهد الشهير يخضع لشروط سياسية حينما يتقدم إليه الطلبة من المستعمرات. واعتبر مالك بن نبي هذا الإقصاء حرمه من حقه في أن يصبح محاميا للدفاع عن المظلومين الذين شاهدهم بعينيه في محكمة أوفلو ومحكمة شلقوم العيد وفي كل القطر الجزائري.
سنة 1930 سافر إلى فرنسا، ولكن هذه كانت رحلة علمية حاول فيها الالتحاق بمعهد الدراسات الشرقية، إلا أنه لم يكن يسمح في ذلك الوقت للجزائريين أمثاله بمزاولة مثل هذه الدراسات، فتركت هذه الممارسات تأثيرا كبيرا في نفسه، فاضطر للتعديل في أهدافه وغاياته، فالتحق بمدرسة اللاسلكي للتخرج كمساعد مهندس كهربائي، مما يجعل موضوعه تقنيا خالصا، أي بطابعه العلمي الصرف على العكس من المجال القضائي أو السياسي.
بعد أن تجاوز 25 من العمر وكان قد ترك الدراسة الثانوية منذ مدة، رحل إلى باريس، وهناك كان يريد أن يدخل في معهد الدراسات الشرقية. وكما يقول مالك بن نبي، الدخول في هذا المعهد كان محتاجا لتزكية سياسية من المستعمر الفرنسي، فلم يحالفه الحظ أن يدخل في هذا المعهد، فتحول إلى مدرسة اللاسلكي في باريس ودرس هندسة الكهرباء.
وهكذا يجد نفسه مضطرا لدراسة الكهرباء في معهد اللاسلكي الذي يتخرج منه في عام 1936 بشهادة المهندس التي لم تسلم له رغم تفوقه ونجاحه العلمي، وتيقن في قرارة نفسه بأن مستقبله المهني ليس في فرنسا أو الجزائر المستعمرة، وأنه يتعين عليه أن يبحث عن فرصة عمل في إحدى الدول العربية والإسلامية. وهكذا راسل قنصليات المملكة العربية السعودية ومصر وأندونيسيا وأفغانستان للعمل فيها كمهندس يهتم بتطوير الطاقة الشمسية، بينما تهتم زوجته الفرنسية بتعليم الخياطة للنساء، لكنه لم يوفق، فقرر السفر إلى ألبانيا لعله يجد فيها عملا في تخصصه، لكنه وجد البلاد في ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة، فعاد خائبا إلى فرنسا، وقد بلغ به اليأس أن تمنى في طريق عودته انحراف القطار عن مساره ليموت هو ومن معه.
عدم قبوله في معهد الدراسات الشرقية، وبالتالي كأنه شعر بأن المجتمع الفرنسي في تلك الفترة لم يكن ليتقبل شخصا، وبالتالي عندما يشعر الإنسان بأنه غير مقبول فيتشكل عنده نوع من الحاجز تجاه هذا الشخص أو الحضارة أو الثقافة التي لا تقبله.
اشتغل ابن نبي مدرسا في مركز ثقافي للمهاجرين بمرسيليا عام 1938 يهتم بمحو الأمية، وسرعان ما أغلقته السلطة الاستعمارية بذريعة عدم امتلاك ابن نبي للرخصة، بينما يمثل هذا القرار التعسفي معاقبة له على مواقفه السياسية وتوعيته المستمرة للمهاجرين وعدم الاكتفاء ببرنامج تعليم الحروف والكلمات لأبناء وطنه المتعطشين لدراسة كل ما له علاقة بتاريخهم وهويتهم وتحرير نفوسهم وتبصير عقولهم. انغمس مالك بن نبي في الدراسة وفي الحياة الفكرية، واختار الإقامة في فرنسا، وتزوج من فرنسية، ثم شرع يؤلف الكتب في قضايا العالم الإسلامي، فأصدر كتابه الظاهرة القرآنية في سنة 1946، ثم شروط النهضة عام 1948 باللغة الفرنسية، وقد ترجم الكتاب إلى العربية عام 1960، وقد أضاف مالك بن نبي فصلين إلى النسخة العربية الذي طرح فيه مفهوم القابلية للاستعمار ووجهة العالم الإسلامي عام 1954، أما كتابه مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي فيعتبر من أهم ما كتب بالعربية في القرن العشرين.
انتقل إلى القاهرة هاربا من فرنسا بعد إعلان الثورة الجزائرية سنة 1954، تاركا وراءه زوجته التي رفضت مرافقته فرنسا التي لم يعد إليها إلا في العام 1971. حظي في مصر باحترام كبير، فكتب فكرة الإفريقية الآسيوية عام 56، وعين مستشارا لمنظمة التعاون الإسلامي في منصب سمح له بمواصلة الكتابة الفكرية وإرسال المال ليعول زوجته في فرنسا.
طور مالك بن نبي معرفته باللغة العربية، حيث راجع كل كتبه المترجمة للغة العربية، وشرع بالكتابة بالعربية وإلقاء المحاضرات بالعربية، وزار سوريا ولبنان لإلقاء محاضرات هناك.
في مصر أيضا ساهم في تأييد الثورة الجزائرية، وكانت له نداءات من خلال صوت العرب من القاهرة، وأبدى استعدادا أن يكون أن يلتحق بالثوار ليكون مؤرخا للثورة أو ممرضا للجرحى، وهذا إن دل على فعاليته. هو ينتقد كثيرا دائما عدم فعالية المسلم في هذا الجو الحضاري المحموم. وأيضا كانت له في مصر العديد من الكتابات التي كتبها هناك، واستكمل من خلال تجربته مشروع الفكري، كما عمق لغته العربية وألف باللغة العربية بعض الكتابات.
عاد مالك بن نبي في العام 1963 للجزائر بعد استقلالها، فعين سنة 1964 كمدير عام للتعليم العالي، وقام مع ذلك بإلقاء المحاضرات والتأليف، فصدرت له آفاق جزائرية وكذلك الجزء الأول من مذكراته.
استقال من منصبه سنة 1997 ليتفرغ كلية للعمل الفكري والإسلامي والتوجيهي، فساهم بمقالات متتابعة في الصحافة الجزائرية، خصوصا في مجلة ثورة الإفريقية التي شارك فيها إلى سنة 1968 بمقالات في صميم تصوراته حول إشكالات الثقافة والحضارة ومشروع المجتمع، وقد جمعت هذه المقالات كلها في كتاب بعد وفاته.
الجزائر نالت استقلالها في شهر تموز يوليو من العام 62، بعد أشهر استدعي إلى الجزائر حيث عين مديرا للتعليم العالي، وبقي في منصبه إلى سنة 67، أي حوالي 4 سنوات، وبعدها عاد من جديد وتفرغ للكتابة والمحاضرة إلى وفاته سنة 73.
ظهرت علامات النبوغ مبكرا عند مالك بن نبي، وانكشف اهتمامه بقضايا الفكر والإنسان ومشكلات الحضارة، وهو ما زال لم يبلغ الحلم، وكان صاحب نظرة ثاقبة ونباهة يدرك ببصره ما لا تنتبه له أبصار غيره، ويفقه ما حوله بينما غيره في غفلة سهون.
كما كان يستفيد من كل ما وقع عليه نظره أو سمعته أذناه ليتحول إلى موضوع تأمل وتدبر، وهناك أمثلة كثيرة في هذا الموضوع، منها على سبيل الإشارة المثال التالي.
حاول مالك بن نبي مع مجموعة من أصدقائه في باريس الإجابة عن السؤال التالي: ما هو أهم حدث في حياتك ولمن تنسبه؟
فذكر مالك بن نبي قصته مع قطعة الرفيس، وهي حلوى تبسية تصنع من الطحين والسكر والتمر والزيت، كان يتناولها على عادته كل يوم الجمعة بفضل عمل والدته المضاعف والشاق، فإذا بفقير يقف عند عتب دارهم ليطلب صدقة، ورغم فقر بن نبي وحبه الشديد لهذه الحلوى، فإنه آثر المسكين على نفسه بسبب تذكره لحكاية سمعها من جدته تناولت قيمة الإحسان وثواب المحسنين. فهذا السلوك الإنساني الراقي لا ينبع دائما من طفل لم يبلغ عمره إلا 6 سنوات.
طبعت العديد من الكتب عن حياته وفكره، خاصة من قبل المهتمين بالنهضة والإصلاح، من أهمها
في صحبة مالك بن نبي.
مقاربات حول فكر مالك بن نبي، واللذان كتبهما عمر كامل مسقاوي تلميذه الذي ترجم بعض أعماله إلى العربية والوصي على نشر كتبه. مؤلفاته.
تحلى مالك بن نبي بثقافة منهجية استطاع بواسطتها أن يضع يده على أهم قضايا العالم المتخلف، فألف سلسلة كتب تحت عنوان مشكلات الحضارة، بدأها بباريس ثم تتابعت حلقاتها في مصر والجزائر، وهي
شروط النهضة صدر في الفرنسية عام 1948 وبالعربية في عام 1957،
مشكلة الثقافة صدر عام 1959،
الصراع الفكري في البلاد المستعمرة عام 1959،
في مهب المعركة عام 1962،
أفاق جزائرية عام 1964،
الإسلام والديمقراطية عام 1968،
المسلم في عالم الاقتصاد عام 1972. كما كتب رواية لبيك ومسرحية المدير الساذج التي عرضت في افتتاح مؤتمر حزب نجم شمال أفريقيا، فهو روائي بشدارة لكنه مال إلى الفكر الذي يتماشى مع ذوقه وطبعه واهتمامه. لقد كان فشل بن نبي في التجارة والإدارة والبحث عن العمل في مجال تخصصه العلمي نقمة عليه، بينما كان ذلك نعمة على الفكر، فتفرغ بن نبي للكتابة والعمل الفكري حتى لقي ربه وهو مفكر مرموق.
كتبه كلها تقريبا تحوم حول مسألة الحضارة، مقومات الحضارة، الفعل الحضاري، لماذا تخلفنا عن ركب الحضارة، كيف نستأنف دورتنا الحضارية ونعود من جديد، وأيضا مشكلة الفكر ومشكلة الأفكار وما هي الأمراض التي يعاني منها المسلمون ويعاني منها العقل المسلم. حاول أن يشرح هذا العقل، حاول أن يضع أصابعه على مكمن الداء في هذا العقل، وحاول أن يطرح بعض الوصفات لمعالجة هذه الأمراض.
لا يخلد العالم أو المثقف إلا بما خطته يداه فينتفع به الناس، ومالك بن نبي خلد نفسه في ذاكرة عالم الفكر بكتاباته وأفكاره التي تكتسح باستمرار ميادين العلم والمعرفة، خاصة بعد أن ترجمت العديد منها إلى اللغات الأجنبية، ودخل اسمه عالم الخلود بالدراسات المنجزة حول حياته وفكره في رحاب الجامعات الجزائرية والعالمية.
ومن دراساته النادرة أو المفقودة دراسة حول الإسلام واليابان كتبها في سنة 1940، سلمها للسفارة اليابانية في باريس في إطار مسابقة دورية نظمتها حول موضوع الحضارة اليابانية. ويروي الدكتور عبد السلام الهراس في عام 2003 بأنه تسلم من يد مالك بن نبي مخطوطا عن المسألة اليهودية، ونظرا لخوفه من أن يقع في أيدي غيره دفنه في منطقة صحراوية ولم يستطع أن يعثر عليه فيما بعد لأنه نسي المكان الذي وضعه فيه.
وبقي الكتاب سنوات مفقودا رغم صيته، إلا أنه نشر مؤخرا في الجزائر كجزء ثاني من كتابه الشهير وجهة العالم الإسلامي، وهكذا رفع ستار عن الكتاب الذي عرف قصة شبيهة بكتاب بروتوكولات حكماء صهيون.
أما مراسلات بالنبي فلا شك أنها كثيرة، وهي قادرة على كشف جوانب مشهولة من حياته ومساعدة المهتمين بتراثه على فهم مواقفه من قضايا كثيرة، خاصة ما تعلق بعلاقاته مع خصومه من السياسيين والمثقفين أو حياته الشخصية. لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها. عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقية الكبسي.